بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 20 في سلسلة الدروس التي نرد فيها على الشبهات المختلقة والتي تلصق بكتاب الله سبحانه وتعالى. من الشبهات التي تختلق وتروج بين الناس ما يقول بعضهم من أن الجزيرة العربية في العصر الجاهلي كانت معروفة بامتهان المرأة وعدم الاهتمام بحقوقها والاستخفاف بها، وإن ننظر فنجد أن هذه الاستهانة وهذا الاستخفاف ينعكسان على القرآن، فنجد في القرآن مظاهر من الاستخفاف بالمرأة والاستهانة بحقوقها والإغراء بإيذائها. فنجد أن القرآن ينص ويقول: واللائي تخافون نشوذهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هكذا يقول القرآن. فهذا دليل على أن القرآن نسيج الفكر الجاهلي وليس كلام الله المنزل على نبيه، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام إنما كان يتلقى الأفكار الجاهلية العربية ولم يكن يتلقاها وحيا من الله عز وجل. هذه خلاصة هذه الشبهة التي يرددها كثير من الناس اليوم. طبعا الذين لهم مقدار ولو بسيط من الثقافة الإسلامية السليمة تتسامى عقولهم فوق هذه الشبهة، لكن الجهال الذين ليست لهم يعني رائحة ثقافة إسلامية أو المفتئتون على دين الله عز وجل هم الذين يروجون هذه الشبهة. فماذا نقول في الجواب عنها؟ نقول أولا: مما لا شك فيه ومما يتفق العالم كله عليه بقطع النظر عن الدين والانتماءات المذهبية المختلفة، أن العلاقة الزوجية قائمة على حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين. هذا النظام معروف في العالم الإسلامي وفي العالم الغربي وبقية أطراف العالم. عندما تنشأ رابطة زوجية لا يمكن أن تقوم العلاقة الزوجية إلا على حقوق وواجبات متبادلة بينهما. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الزوج له حقوق، طيب هذه الحقوق لكي ينالها تقابلها واجبات على الزوجة، بأدائها لهذه الواجبات ينال الزوج حقوقه، كذلك الزوجة لها حقوق. يقابل هذه الحقوق واجبات على كاهل الزوج، بقيام الزوج بهذه الواجبات تنال الزوجة حقوقها. هذا معنى الحقوق والواجبات المتبادلة. كل حق للزوج أو الزوجة لا يمكن أن يناله صاحبه إلا بواجب يؤديه الطرف الآخر، وهذا يعني الأمر ليس خاصا بالعلاقة الزوجية، المجتمع أيضا بهذا الشكل. عندما يكون لك حق لابد أن يكون هنالك واجب يؤدى حتى تنال حقك. نعم، هذه حقيقة ينبغي أن نعرفها. طيب، ما هو النشوز؟ النشوز هو تقصير من ترتب عليه واجب في أداء واجبه، ومن ثم تقصيره في أداء الواجب ضيع حق الطرف الثاني. نعم، فمثلا الزوجة لها حقوق، لكي تنال حقوقها الزوج عليه واجبات، قصر الزوج في واجب من هذه الواجبات أهمله، هذا الإهمال ماذا يسمى؟ نشوزا. وهذا الإهمال فوت بالمقابل حقا من حقوق الزوجة. كذلك الزوجة إذا قصرت أهملت واجبا من واجباتها، فمعنى ذلك أن هذا التقصير تسبب في ضياع حق من حقوق الزوج. نعم، فالإهمال في أداء الواجبات كما يمكن أن يقع من الزوج يمكن أن يقع أيضا من الزوجة. طيب، إهمال الزوج أو الزوجة للواجب، طبعا المجتمعات تختلف في الواجب، والواجبات التي يرسمها الإسلام على الزوج قد تكون مختلفة عن الواجبات التي يرسمها المجتمع الغربي على الزوج، لكن في واجبات ولا لا؟ فيه واجبات منوطة بعنق الزوج من أجل أن تنال الزوجة حقوقها، وفي واجبات منوطة بحقوق الزوج من أجل أن ينال الزوج حقوقه. طيب، إذا أهمل الزوج أو الزوجة الواجب المنوط به ومن ثم تسبب عنه ضياع حق من حقوق الطرف الثاني، هذا يسمى جنحة في القانون، يعني ارتكب جنحة دون الجريمة بقليل. طيب، الجنحة في القوانين هل عليها مسؤولية وتعرض صاحبها للعقاب أم لا؟ تعرض صاحبها للعقاب. زيد من الناس ارتكب جنحة، لا نقول جريمة، وثبت بعد التحقيق أنه ارتكب هذه الجنحة، القانون لا بد أن يرسم عقوبة معينة لمن ارتكب هذه الجنحة، سواء كان المرتكب لها رجلا أو امرأة. صحيح هذا الكلام أم لا؟ القانون لا يفرق في ضرورة قيام الإنسان بالواجبات بين رجل وامرأة، ومن ثم لا يفرق بين الرجل والمرأة في التعرض للعقاب إذا ارتكب أحدهما جنحة أو جريمة، لا يفرق. والدليل على ذلك أن السجون في العالم أجمع مليئة بالرجال وبالنساء، فأي جنحة ينص عليها القانون فاعلها مثلا يعاقب بالحبس كذا، بالغرامة كذا، إذا ارتكب مرتكب هذه الجنحة يلاحقه هذا العقاب، سواء كان المرتكب رجل أو امرأة. إلى هنا هذا الكلام واضح أظن قانونيا، يعني هذا الكلام واضح جدا. هنالك ألخص، هنالك واجبات حقوق متبادلة في الحياة الزوجية، لكل منهما حق، ولكي يؤدي الواحد منهما حقه على الآخر واجب. نعم، الزوج والزوجة كلاهما في ذلك سواء. إذا ثبتت هذه المسؤولية قانونا، نحن نقول هنا شرعا، وأهمل أحد الزوجين، قصر عمدا أهمل في الواجب، فقد فوت بذلك حق الزوجة، أو الزوجة فوتت بذلك حق الزوج، ومن ذلك يتعرض للعقاب. هذا الشيء معروف في المجتمع، في العلاقات الاقتصادية الاجتماعية، في المجتمعات كلها. طيب، ومع ذلك فإن شريعة الله عز وجل شرعت دهليزا طويلا ريثما نصل إلى إنزال العقوبة بمن أهمل أو قصر. القانون ما فعل ذلك. يعني لو أن الزوج شكى أن زوجته أهملت واجبا معترفا به في القانون رأسا، قبل أن يعظها وقبل أن القاضي يحقق، فإذا ثبت فعلا أنها أهملت أو قصرت عمدا رأسا، القاضي نعم يعرضها للعقاب. كتاب الله قال لا، لا نعمل مقدمات في دهليز لابد أن يسلكه الزوج والزوجة كذلك. نعم، إذا نشز الزوج هذا الدهليز يتكون من عظات، من مواقف كذا، قبل أن نصل إلى إنزال العقاب. لاحظوا أيها الإخوة كيف الشريعة الإسلامية تسامت فوق القوانين. ما هو هذا الدهليز؟ فعظوهن، ثم قال واهجروهن في المضاجع، في ترتيب، ثم قال واضربوهن، أي المرحلة الثالثة، مرحلة العقاب. طيب، إذن الشريعة الإسلامية مجسدة في كتاب الله سبحانه وتعالى تقول للزوج عندما تنشز الزوجة لا، إياك أن ترفع دعوة، إياك أن تخاطب القضاء، إياك أن نعم تتحاكم إلى القانون. لا يا رجل، ابدأ بالموعظة. فعظوهن، ما المراد بالموعظة؟ يعني أن يجلس إليها الزوج وأن يحاورها محاورة تحبب، محاورة تودد، يستثير مشاعر الحب السارية بينهما. عن طريق هذه المشاعر يذكر، يبين، ينبه، إن ما في داعي نحن نمثل هلا كيف، نعم يقعد يحكي له ويبين لأنه أنا وياك نحن عم نتقاسم المتاعب والمغانم، ما إذا كان في هنالك متاعب خلينا نتقاسمهم مع بعض، وإذا كان في ما هنالك مغانم كمان نتقاسمهم مع بعض، ويذكر ويطول ويمهد. نعم، طيب ما استفاد في الجلسة الأولى من هذه الموعظة؟ يكرر الموعظة مرة أخرى وثالثة ورابعة، إلى متى؟ إلى أن ييأس ويستقر في ذهني أن الموعظة لا تفيد. نعم، في هذه الحالة ينتقل إلى المحاولة الثانية، لم نصل بعد إلى ما يقرره القانون. المرحلة الثانية، ما هي المرحلة الثانية؟ واهجروهن في المضاجع. الهجر ها، لكن لا في النهار، لا بأن يدخل إلى الدار وهو مقطب لا يسلم ولا يكلم، لا أبدا، هذا غير جائز. في النهار يكلم ويسلم تماما ببشاشة وبود وإلى آخر ما هنالك. فإذا جاء الليل له الحق أن يمارس المرحلة الثانية بأن يتخذ لنفسه مضجعا مستقلا عنها في غرفة ثانية أو في نفس الغرفة لكن منفصلا عنها. هذا الهجران هو أشبه بالمداعبة منه بالجفاء. في النهار الكلام مستمر، يعني من أجل أن تكون فرصة المعاتبة وفرصة الحديث مستمرة وموجودة، لحكمة ربانية جليلة لازم نحن ننتبه إليها. نعم، يستمر على هذا المنوال أيضا يوم يومين ثلاثة وأربعة وعشرة إلى أن ييأس. أيضا هذا الهجران في المضجع لم يغير وضعها، لم يرقق قلبها. واضح كيف؟ يأسنا من الموعظة ويأسنا من الهجران في المضجع، معنى ذلك أن هذه المرأة شاذة عن بنات جنسها وهي سبة عار عليهن، مش طبيعي، صح ولا لا؟ نعم. القوانين ما بتفعل هذا، لا لا يقول نعم القاضي روح انصحها وبعدين تعال عنده مني، روح اجرها في المضاجع، الا اذا القانون شرعي، اذا القاضي يطبق الشريعة الإسلامية نعم يأمره بذلك. لكن لو فرضنا ان زوجها لجأ الى القوانين الوضعية، القوانين الوضعية لا تتعرف على شيء اسمه موعظة وهجرة في المضاجع وما الى ذلك، ثبتت الجنحة في حقها، ما هو العقاب؟ ينظر إلى العقاب، يضع العقاب يرسمه، هذا هو الواقع. طيب الباري عز وجل قال واضربوهن، ما هو هذا الضرب؟ ذكر علماء التفسير أنه ضرب غير مبرح، مخيف وليس جارحا أو مؤذيا، يخيف ولا يؤذي. نعم، يري الزوج الزوجة من خلال هذا سطوته فقط. لماذا؟ لأنه عندما مارس الأسلوب الود أسلوب الرومانسي كما يقولون ما في فائدة، عندما مارس الهجران في المضجع ما في فائدة، ووصل إلى جدار اليأس، إذن ينبغي أن يريها سطوته. طيب هو في هذه الحالة حر، يملك بدلا من واضربوهن، بدلا من الضرب، أن يرفع أمره إلى القاضي، يضع هذه المشكلة أمام القضاء، على القضاء في هذه الحالة أن يتحقق. حقق وتبين أن كلام الزوج صحيح، القضاء ماذا يصنع؟ يعاقب الزوجة، ربما عاقبها بالحبس، ربما عاقبها بأي شيء، يعني العقوبات تتنوع وتتلون، ربما عاقبها بالجلد. نعم. طيب لكن ترى أيهما أقرب إلى كرامة الزوجة، أن تحل المشكلة داخل الدار أم أن تنفضح المسألة وتساق إلى القضاء ثم تسجن وترى نفسها بين السجينات كل واحدة مشكلتها مختلفة عن الأخرى؟ نعم، الشارع فضل أن تحل المسألة داخل الأسرة، لكن لو أنه أراد أن لا يمد يده بضرب ولا بإذاء ولا بشيء ولا بتخويف، وأن يرفع أمره إلى القضاء، يحق له أم لا؟ يحق له ذلك، والقاضي اليوم في أي مجتمع من المجتمعات ينفذ. نعم. ترى في هذه الحالة ما هي المشكلة وما هو مصدر العتاب عندئذ من الذين أو اللائي نعم ينحطون باللوم على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ طيب ممكن يحبسوها، يعاقبوها جنحة فيها لا عقاب. طيب هل نعم تتجه الألسن في هذه الحالة بالهجوم على القضاء والقوانين؟ أبدا، ما في أكثر من النساء المسجونات، في السجون الغربية وغيرها لأسباب مختلفة وكثيرة، لماذا لا يطيلون ألسنتهم؟ نعم، الشريعة الإسلامية تتحدث عن جنحة، جنحة ارتكبتها المرأة. القانون يقول إذا ثبت أن فلان ارتكب جنحة في عقاب معين لهذه الجنحة. طيب الشريعة الإسلامية قالت لا، قبل العقاب هنالك دهليز عتبي طويلة من المحاولات الإنسانية واللطف والحوار وما إلى ذلك. هذا شيء تميزت به الشريعة الإسلامية، يعني نجعل مزية كتاب الله عز وجل منقصة لكتاب الله. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا يعني هؤلاء الذين يتهجمون على كتاب الهجومهم مثل ما قال الشاعر، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، يعني ليس فيهم عيب إلا البطولة، إلا أن سيوفهم بها فلول من كثرة نعم ما بلت ضربا وقتلا للأعداء نعم إلى آخر ما هنالك. طيب إذن هذا ما قد شرعه الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي أقوله لكم إذا تبين وفهمتموه لا يدع أي شبهة في الذهن تطوف حول كلام الله سبحانه وتعالى. روح ترضوا على القوانين اللي ما بتعرف هالدهليز، هذا القوانين الوضعية ما بتقول أبدا إن رحت وعصت شيء، رحت هجرتها في المضجع شيء، ما بتقول هيك رأسا بدرس الموضوع، ثبت هذا العقاب موجود. نعم، وقبل أن نتابع ونذكر تتمة الموضوع والإجابة التامة عن هذه الشبهة، أذكر بما نذكر به دائما، المجتمعات الغربية هل هي في موقع يصح لها أن توجه نقدا ما إلى كتاب الله في هذا الصدد؟ آخر من يحق له أن يعتب أو ينتقد كتاب الله عز وجل في هذا الموضوع، موضوع المرأة، الغرب. نعم، آخر من يحق له أن يتكلم. الغرب ضالع في جريمة نكراء تتمثل في إساءة للمرأة وضربها إلى درجة التحطيم أو إلى درجة القتل عن طريق زوج أو عن طريق شبيه الزوج. شبيه الزوج في الغرب هو صديق. نعم، وقلت مرارا عندي مقال في منشور في مجلة القبالة تصدر في الولايات المتحدة، نعم معهد للقبالة تنشر مجلة عن أمور المرأة وما إلى ذلك، مقال عنوانه فلندع أصواتنا ترفع. صدر المقال أوله يقول في كل 12 ثانية تضرب امرأة إلى درجة التحطيم أو القتل من قبل زوج أو صديق، في كل 12 ثانية. والله لا أذكر في كل 12 ثانية 6 نساء أو امرأة واحدة. المقال موجود عندي وباللغة الإنجليزية. نعم، طيب بعد هذا الغرب الأمريكا وغيره بيقدر يطول لسانه يحكي على كلام الله سبحانه وتعالى؟ نعم، شو بيقولوا العوام؟ بيقولوا اللي اختشوا ماتوا. نعم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت اطلاقا. واللائي يدافعن عن المجتمعات الغربية المغفلات اللائي يمارسن غباء، غباء عجيب جدا 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 إذا حسن الظن. مفروض أن يخترقنا هذا الغباء الذي تقيدنا به ويبدأنا بشيء من الدراسة الثقافي، يقارنوا بين الغرب وبين كتاب الله. لا أقول المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي فيه أخطاء كثيرة، لكن بين كتاب الله، نحن عم نتحدث عن كتاب الله عز وجل، في أناس بيضربون زوجاتهم بدون حق كذا، هؤلاء ليسوا حجة على كتاب الله. سبحان الله، نحن نتحدث عمن ينتقد كتاب الله. طيب، قد يقول قائل هذا الذي تقول كما يمكن أن ينطبق على الزوجة ينطبق على الزوج أيضا، كما أن المرأة تنشز فكذلك الزوج قد ينشز، فهل أعطى الشارع يعني القرآن الضوء الأخضر للزوجة أن تضرب زوجها هي الأخرى؟ القرآن أذن للزوج إذا نشزت الزوجة بعد الموعظة وبعد الهجرة في المضجع، نعم بعد هذه المراحل أذن له أن يضربها، فهل لا أذن للزوجة أيضا أن تفعل ذلك؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب أولا، يعني ما في واحد عاقل عنده مسكة عقل إلا بيعرف الجواب، بس ما على شيء، ولو كان بيقولوا من أشكل المشكلات إيضاح الواضحات، من وضح الواضحات، ما على شيء. طيب، أولا المرأة نشز الرجل، الشارع يخاطبها بالدهليز الذي خاطب به الرجل، تجيب تتودد له، بتقول له يا رجل ليش هيك عم تسيء لي، أنا زوجتك ما قصرت معك، ليش عم تسيء لي وكذا، وتتحبب له وتحكي نفس ما قال الباري عز وجل، ما سمع كلامه ويأست منه. تنتقل إلى المرحلة الثانية، تهجره في المضجع. كيف الآن البضع اللي هو العلاقة الجنسية بين الزوج والزوجة، تسلم الزوجة البضع مقابل ماذا؟ مقابل هذه الحقوق التي تنالها من الزوج بعقد يراقبه رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا لو فرض مثلا انقطعت النفقة عنها، حقوق ما نالتها، هذا البضع الذي كان يناله مقابل هذه الحقوق، والحقوق راحت، لا الحق أن تفعل مثل ما فعل الرجل. طيب كما ما في فائدة، سلكت نفس الطريق هذا الدهليز ولا فائدة. نصل إلى مسألة الضرب. لو أن الله عز وجل العليم الحكيم الذي خلق الرجولة في كيان الرجل، وخلق الرقة والأنوثة والشفافية في كيان المرأة، لو أنه علم أن ضرب المرأة للرجل يحل المشكلة لأذن لها بذلك، لكن الله العليم الحكيم الرحيم علم أنها لو أقدمت على ذلك لتفجر من كيان هذا الرجل وحش ضارب، ولاتجه إليها بالتحطيم وربما القتل والخنق. صح هذا الكلام ولا لا؟ تخيلوا لو أن امرأة أقدمت على ضرب زوجها بأي وسيلة من الوسائل، هل هذا العمل يحل المشكلة؟ الشارع يريد أن يحل المشكلة، مستحيل، ويكون هذا إيذاء للزوجة وإضرارا بها. شارع إذن كيف حل المشكلة؟ قال لا الشارع بلسان الحال، نعم، كوني مطمئنة على عرش الزوجي، وكوني في مأمن من الأخطار كلها، وابتعدي عن الدخول في هذا الأمر، وها أنا سأنيب عنك من يأخذ حقك من زوجك. انت عدي، خليك مستقرة بمأمن على عرش الزوجية، نعم، وأنا أكلف من يأخذ حقك من هذا الذي ظلمك عن طريق النشوز. كيف؟ رأسا بتبلغ القضاء أن زوجة فعل كذا وكذا وكذا وحاولت ونصحت و إلى آخر ما هنالك، ولم يجد الأمر شيئا، وصل الأمر إلى درجة العقاب، أنا أريد أنك تعاقب لي. القاضي يتحقق في الموضوع، وجد الأمر صحيح، يعاقب الزوج. الزوجة تكون في مأمن وفي طمأنينة، ما في خطر عليها نهائيا، في مين بيخدمها، ويعيد الزوج إلى خط ونهج الاستقامة وأداء الحقوق كما أمر الله سبحانه وتعالى. وإذا ما كان هنالك بيصير فيه انفصال. ما هو هذا؟ هو الحل الأمثل الذي شرعه الله، أم الحل الأمثل ما يقوله الغبيات والمغفلات من النساء اللائي يتظاهرن يعني دفاع عن المرأة وحقوق المرأة، أو الأغبياء الذين يتخذون هذا الموقف ذاته؟ أيهما الطريق الأجدى والأكرم للمرأة؟ هذا الذي شرعه الله عز وجل، أم أن تقدم المرأة فتخترق هذا الخطر وتضرب الزوج، وإذا بنا أمام مشكلة كبيرة جدا جدا، الزوجة تحطمت، قتلت، نعم، وهكذا. أيهما المنهج الأمثل والأكرم للمرأة؟ كل عاقل، لا أقول بل كل إنسان حتى ولو كان غبي يعلم الجواب عن هذا السؤال، أليس كذلك؟ إذن هذا هو الجواب عن شطري السؤال: لماذا شرع الله عز وجل ضرب المرأة إذا نشزت؟ ولماذا لم يشرع الله عز وجل ضرب الزوجة للزوج إذا نشز؟ هذا الكلام واضح، والجواب أعتقد مقنع ولا إشكال فيه بشكل من الأشكال. ومرة أخرى أقول، كنت أود من بعض الجمعيات النسائية وبعض الرجال الذين يتظاهرون بالدفاع عن المرأة، كنت أود أن يشيروا ولو بإصبع الاتهام إلى الغرب وما يفعله في حق المرأة. مسألة ضرب المرأة في الغرب مشكلة متفاقمة معروفة، وحسبكم أن تعلموا أن في أمريكا أنواع من الملاجئ تكاثرت حتى لتكاد تصبع بكمية البيوت العادية ملاجئ معينة في بوجهها ديكورات حتى ما تنعرف أنه هي ملاجئ، خاصة بالنساء الهاربات من الضرب، خاصة بالنساء الهاربات من ضرب أزواجهن أو الأصدقاء. ما حدا بيحكي، ما بيجيب سيرة، كل ما هنا بيعطوا المكبرات الضخمة الضخمة على كتاب الله سبحانه وتعالى لينتقدوا كتاب الله عز وجل. في قناة، نعم، مثل الرجس الذي يوجد، نعم، في مجتمع طاهر نقي، نعم، واحد ويضع قرآن الله سبحانه وتعالى وكتابه أمامه ليل نهار، نعم، ويتجه إلى المسلمين بالسخرية من هذا الكتاب. كم وكم أرسلت إلى هذا الإنسان؟ وأعتقد أنا رسالتي وصلت إليه. تفضل بدل ما تعود بين أربع جدران في الاستوديو وتحاكي حالك وتخانق الأخيلة التي أمامك من أجل أن تشفي غليلك بكلام الله عز وجل، تفضل تعال ناقشنا. ولكنه يفر عند الدعوة إلى الحوار، فإذا وجد نفسه خاليا استأسد واستضرأ، نعم، هذا شيء يعني مقيت، وهذا شيء يعني تافه وهابط، نعم، عن مستوى الحرية والنقاش وما إلى ذلك. هذا هو جوابنا. وليت أن إنسانا موجودا يدافع عن هؤلاء الناس يقول لي ما هي الإشكالات التي بقيت في هذا الموضوع. القوانين موجودة معروفة، والسجون تفيض بالنساء كما تفيض بالرجال، جناح، جرائم، أشكال وألوان، وغير الضرب، غير الضرب الذي نعم حدثتكم عنه. قبل أن ننهي درسنا، أحد الإخوة الذين يعني ربما يخشون هذا الدرس لحقني في الدرس الماضي وقال لي: طيب وشهادة المرأة التي جعلها الله عز وجل بنصف شهادة الرجل، أليس في هذا أيضا شبهة تحتاج إلى الجواب؟ قلت سنبحث فيها. الواقع أنني لم أسمع هذه الشبهة، يعني لم تصلني هذه الشبهة على ألسنة هؤلاء الذين يتخرصون على كتاب الله. لكن نفترض أن هنالك من يصوغ هذه الشبهة. نعم، الباري سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيّن لنا أن الأمور المالية في الرهن وفي العقود ينبغي أمر إرشادي مو أمر وجوب، ينبغي أن تعتمد هذه العقود على شاهدين، لكن إذا ما كان في هنالك شاهدين رجال فرجل وامرأة ممن ترضون من الشهداء، لماذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ هذه هي الشبهة هنا. طيب ليش الباري عز وجل جعل شهادة المرأة في هذا الباب نصف شهادة الرجل؟ المسألة أيها الإخوة ليست عائدة إلى شخصية المرأة وشخصية الرجل، يعني الشارع جل جلاله لم يرد من خلال هذا أن يشعرنا وأن يبين لنا أن المرأة في عقلانيتها ورصدها للحقائق أضعف من الرجل. الرجل يستطيع أن يرصد الواقع كما هي وبدقة، لكن مسكين المرأة ما بتستطيع أبدا. الشارع لم يرد إلى هذا، والدليل أنه جل جلاله فرق بين الأمور التي تحتاج إلى شهادة. إذا كانت هذه الأمور مما يطلع عليه الرجال غالبا، الحيطة أن تكون الشهادة فيها للرجل. طيب ما في رجل، ساعة شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل. أما إذا كانت المسألة مما يطلع عليه النساء غالبا، لا العكس، شهادة المرأة هي المقدمة. وكثير من الفقهاء قالوا شهادة الرجل غير صالحة نهائيا، لا كثير ولا قليل، يعني النسب أنه هذا ابن فلاني، نعم هذا رضع من فلاني، موضوع النسب موضوع الرضاع إلى آخر ما هنالك. هذه قضايا تطلع عليها النساء مثلا، في كثير أمور أخرى الأصل فيها للمرأة. إذن الشارع جل جلاله نظر إلى الموضوع الذي تتم فيه الشهادة ولم ينظر إلى الشاهد. يا ترى شاهد عقله كبير ولا عقله صغير؟ الرجل والمرأة سواء في هذا. طيب رب قائل يقول: طيب فإذا اختلف المجتمع وأصبحت المرأة تمارس القضايا المالية تماما كما يمارسها الرجال، الآن أمور الصيدلة مثلا النساء هم كدنا يصبحن هن الغالبات في هذا الأمر. نعم، قال كثير من الفقهاء الأمر يتبع الحالة الطارئة. فإذا كانت المسألة المالية بيد المرأة، البنوك هلا ثلاثة أرباع الموظفين في البنوك نساء، نعم البنك المركزي ثلاثة أرباع الموظفين في نساء والله، نعم، ففي هذه الحالة ترقى شهادة المرأة إلى مثل شهادة الرجل. المسألة عائدة إلى شخص الشاهد أم إلى الموضوع؟ إلى الموضوع. هذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نعرفها وأن نتبينها. ما في لا بالقرآن ولا بكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أو يشير إلى أن الله عز وجل جعل يعني أو اعتبر أنه المرأة أقل شأنا من الرجل في قدرتها على رصد الوقائع ومن ثم الشهادة فيها نهائية. نعم ممكن واحد يرجع يقول لي طيب لكان النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أخلب للب الرجل من إحداكن؟ هذا الكلام لو اتسع الوقت لأجبنا عنه الآن، لكن سنجيب عنه إن شاء الله بما يجعلنا نرفع الرأس عاليا اعتزازا بهذا الكلام الذي يقوله رسول الله، بل بما يجعل المرأة ترفع رأسها عاليا بهذا المعنى الذي يقصد إليه رسول الله. معنى بعيد سنشير إليه بل نشرحه إن شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك علما نافعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم اقبلنا ولا تطردنا، اللهم اقبلنا على علاتنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تحجبنا عنك بقبائح ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا بقبائح أعمالنا يا من عليه العسير يسير. أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، فنسألك يا ربي بافتقارنا إليك وبغناك عنا يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك اللهم أن ترحمنا باستجابة دعائنا وبتحقيق رجائنا. نسألك اللهم أن تجعلنا وأن تجعل أزواجنا وذرياتنا جميعا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا ذا الجلال والإكرام. يا رب طهر قلوبنا من محبة الأغيار كلها، واجعلها أوعية لحبك أنت يا ذا الجلال والإكرام. املأ اللهم قلوبنا بتعظيمك، املأ اللهم قلوبنا بالمخافة منك، املأ اللهم قلوبنا بالحب لك يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك يا رب من سخطك والنار. اللهم إنك قد قلت في محكم تبيانك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن قد دعوناك كما أمرت فاستجب دعاءنا يا رب كما وعد. اللهم يا من استجاب دعاء نبيه زكريا إذ ناداه نداء خفيا، يا من استجاب دعاء نبيه يونس بن متى إذ ناداه في الظلمات قائلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا من استجاب دعاء نبيه سليمان ابن داود استجب دعاءنا نحن أيضا يا رب العالمين، استجب دعاءنا وفرج اللهم عنا من الهم والغم ما أنت به أعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الذين غفرت لهم زلاتهم جميعا، والذين صفحت عنهم صفحك الجميل، ولم تحاسبهم بشيء من ذنوبهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا اللهم بمنك وجودك ممن قلت عنه في محكم تبيانك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. اجعلنا اللهم منهم لا بعمل صالح نستحق ذلك ولكن برحمتك التي هي قريب من عبادك جميعا يا ذا الجلال والإكرام. اجعلنا اللهم بمنك وجودك من هؤلاء الذين وعدتهم بالحسنى يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. وجه قلوبنا وقلوب سائر المسلمين وقلوب قادة المسلمين إلى ما يرضيك. وجهنا إلى التمسك بهديك والابتعاد عما قد نهيت عنه يا رب العالمين. يا رب أعنا على إقامة دولتك، أعنا على نصرة شريعتك، أعنا على التمسك بأمرك. اجعلنا من عبادك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، واجعلنا من عبادك الذين أخلصوا عملهم لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.